لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة من عبارات السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام في ذكر المنهج الذي اتبعوه فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وأنهم يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، ويعرفون معانيها ولا يدركون كيفيتها ولا يمثلونها ولا يؤولونها ولا يحرفون معانيها عما تدل عليه. وذكر من ذلك صفة الوجه، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه آية تدل على إثبات صفة الوجه للمولى تبارك وتعالى، وهذا مما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فيثبت أهل السنة والجماعة لله تبارك وتعالى وجها يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه وجوه أحد من خلقه، فله الكمال في ذاته وله الكمال في أفعاله وصفاته. ومما دل على هذا المعنى أي إثبات صفة الوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والشاهد من هذا قوله تبتغي بها وجه الله، هذا إثبات لصفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا خلاف بين سلف الأمة في إثبات هذه الصفة، وإنما تعرض لها بالتعطيل أهل الجهل والزير ممن حرفوا هذه الآيات وقالوا إن المراد بالوجه هو الثواب وإرادته، وهذا المعنى لم تدل عليه الآيات ولا الأحاديث، فظاهر النصوص من القرآن والسنة لا يدل على ما يريدون، وإنما يدل على أن لله جل وعلا وجها يليق بجلاله وعظمه. وعلى هذا فنلتزم بما دل عليه الكتاب والسنة، ولا نلجأ إلى طريقة أهل التعطيل أو أهل التحريف.
وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان.
ثم ذكر الصفة الثانية وهي صفة اليد، واستدل لها بقوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه يديه، وجاء في بعض المواضع بصفة الأفراد في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وجاء أيضا بصفة الجمع كقوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وجمع العلماء بين هذه الآيات الثلاث على أن المراد بحال ذكر اليد مفردة أنه يشمل جنس اليد، وما ثبت لله تعالى من يد، وهذا لا ينافي التثنية ولا الجمع. وحملوا ما جاء في الآية التي جاءت في ضمير الجمع لما عملت أيدينا على أن المراد به التعظيم، ولا ينافي التثنية، وأن المراد بالتثنية العدد. وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الآيات الثلاث، ولا اختلاف بينها في الحقيقة. وهذا أسلوب مستعمل في اللغة، في لغة العرب معمول به ويتحدثون به. ومن ذلك أن الإنسان يقول سلمت هذا بيدي، ويقول دعوت بيدي أو رفعت يدي، ويقول قابلت فلانا ومددت أو مددنا أيدينا، وهو يريد نفسه إذا كان زعيما أو مسؤولا كبيرا. وهذا من أساليب اللغة العربية، ولا ينتقد أحد بهذا في اللغة. والقرآن نزل بلغة العرب وعلى ما يعرفونه، ولهذا لم يوجد إشكال عند أصحاب الفصاحة والبيان الذين نزل عليهم القرآن أول ما نزل، فلم يوجد عندهم إشكال ولا ورد معنى للاختلاف في هذه الآيات الثلاث، لأنهم يعرفون المعاني التي تدل عليها كل آية. وأهل التعطيل فسروا اليد بالنعمة، وبعضهم بالقدرة، وهذا المعنى خاطئ لأنه مخالف لظاهر النص، ولأنه لم يفهمه أحد ممن نزل عليهم القرآن، إنما فهموا غير ذلك وهم أعلم باللغة. فلا يقبل من المتأخرين دعواهم بهذا التحريف والتعطيل. ومما جاء في السنة مما يدل على صفة اليد للمولى تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى، وفي رواية البخاري يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فقوله يمين الله أو يد الله هذا مما يدل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى. وجاء في آخر الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وبيده الأخرى القبر يرفع ويخفض. فهذا دليل على إثبات يد لله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته، ولا ندري ما كيفيتها، ولكننا نعلم معناها. فاليد غير الوجه وغير العين وغير القدم، وكل هذه لا تشبه ما نعرفه من المخلوقين، وإنما هي أعظم مما نتصور. فالله جل وعلا له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه صفات أحد من خلقه.
وقوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله أيضا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
ثم ذكر بعد ذلك الكلام على صفة النفس، وأن الله تعالى له نفس تليق بجلاله وعظمته. ومما ورد في هذا قوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله جل وعلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالنفس ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، ومما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وهذا في مسلم. فأثبت أن لله جل وعلا نفس، أن لله تعالى نفسا تليق بجلاله وعظمته. والله أعلم بها، فصفة النفس من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ويجب على كل مسلم أن يثبتها لله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تنفيذ.
قال تعالى: وجاء ربك. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
ثم ذكر صفة رابعة وهي صفة المجيء لله تبارك وتعالى، كما قال ذلك في قوله، جاء ذلك في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فصفة المجيء ثابتة لله تعالى، وهو يجيء لفصل القضاء بين العباد في يوم القيامة، وهو مجيء يليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيته. وأما أهل التعطيل فإنهم أخذوا وردوا في هذا، فقالوا إنه لا يجيء وإنما يجيء أمره، لأنهم لم يفهموا من المجيء إلا مجيء فلان وعلان، وأشكل عليه. ولكن أهل السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يقولون إن الله تعالى يجيء مجيء أن يليق بجلاله وعظمته، ولا يمكن أن نشبهه بفعل أحد من خلقه، فله الكمال في ذاته وله الكمال في أفعاله وصفاته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حتى إذا لم يبق إلا من، حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. صفة المجيء لله جل وعلا صفة ثابتة، وهي على ما يليق بجلال الله، لا يشبه فعل أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه في شيء من أفعاله، فله الكمال وله العظمة، وصفاته تليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى.
وقوله عز من قائل: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ثم ذكر صفة الرضا، وقوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صفة الرضا من الصفات ثابتة في الكتاب والسنة، أن الله تعالى يرضى ويغضب. فمن صفة من أدلة صفة الرضا قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تعالى يرضى عن عباده الصالحين ويرضون عنه ما يكرمهم به من الخيرات والمنازل العالية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والله تعالى يرضى عن عبده إذا شكره وحمده على ما أنعم به عليه، فهو المنعم جل وعلا. وإذا رأى من عباده اعترافا بنعمته رضي عنهم. أما المعطلة فإنهم فسروا هذه الصفة بالثواب، والجواب عن ذلك أن هذا لم يدل عليه ظاهر النص، ولم يفهمه من نزل عليهم القرآن وهم أهل البيان والفصاحة، وإنما جاءت هذه المعاني الفاسدة من المتأخرين.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه،
ثم ذكر صفة المحبة وهو أن الله تعالى له صفة المحبة على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن ذلك ما جاء في قوله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي أن الله تعالى يحب هؤلاء القوم وهم أيضا يحبون الله جل وعلا. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في غزوة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا متفق عليه. والمراد بهذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله، فهذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فنثبت المحبة لله ونثبت الرضا لله وسائر الصفات الواردة عن المولى تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف لها ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وهذه المعاني التي تقرؤونها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما هو معروف في لسان العرب الذين لم يختلطوا بالعجمة ولم يتلبسوا بأفكار الفلاسفة. والمعاني المحدثة كانت بعد أن فسد اللسان وكثر اللحن وكثر الاختلاط بأهل المنطق والفلسفة الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه وعبثوا بأساليب العرب كما هم الآن يعيشون في الساحة ويمثلهم في زماننا هذا من أطلق عليهم مصطلح الحداثيين. أهل الحداثة الذين يغيرون معاني العبارات ويحدثون لها معاني أخرى لم تكن معروفة في لسان العرب، وهؤلاء هدفهم إفساد النصوص، وهم يسعون إلى إفساد ما دل عليه الكتاب والسنة، ولأجل أن يخرجوا بفلسفات وأفكار لم تكن معروفة عند أهل العلم السابقين ويلبسون بها على العوام ومن في حكمهم من أنصاف المتعلمين، فيقبلونها منهم على أنها شيء معقول أو مقبول، وهو لا يمت إلى الدين ولا إلى اللغة بصلة، وإنما هو من أفكار أهل الزندقة والإلحاد الذين يسعون إلى إفساد عقائد أهل الإسلام. وإن تغيرت مصطلحاتهم وأسماءهم وفرقهم إلا أنهم كلهم يتفقون على معنى واحد، وهو الحرب على عقيدة التوحيد. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن بعض من ينفي صفة اليدين لله تعالى ما ورد في النصوص وأنها ليست يدين حقيقيتين بدليل قول تعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أكمل الآية تنزيل من حكيم حميد. يقول وذلك في شأن القرآن فكيف نرد عليهم وما هو الفهم الصحيح لهذه الآية. هذه الآية في شأن القرآن ومعنى من بين يديه ولا من خلفه، هذا المراد أمامه ووراءه، يعني لا يسبقه ولا يعقبه، وهذا هو المعروف في لسان العرب. إذا قيل من بين يديه ولا من خلفه يعني من أمامه ومن خلفه، وبالنسبة للقرآن يعني لا يسبقه ولا يعقبه، فهذا ليس فيه دليل على نفي صفة اليد عن الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني يقول ما حكم التنفل بعد صلاة الوتر؟ التنفل بعد صلاة الوتر، الأصل أن الإنسان يجعل آخر صلاته بالليل وترا، فإذا كان يريد أن يقوم في آخر الليل فيؤخر الوتر إلى آخر صلاته عندما يقوم. أما إذا كان يخشى أن لا يستيقظ أو ينشغل فلا بأس أن يصلي الوتر إذا شاء، فإن أتيح له فرصة أو استيقظ في آخر الليل قبل الفجر فإنه يصلي ما شاء من النوافل، لكنه لا يكرر الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. ويقول ما هو آخر وقت لصلاة الوتر؟ آخر وقت هو طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فلا تصلى، وإنما تؤخر إلى الضحى تصلى شفعا. هل هناك فضل في يمين الإمام في الحرم وغيره؟ نقول نعم، يمين الصف أفضل من يساره، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان الإنسان في بعده عن الإمام متساوي، فإذا كان بينك وبين الإمام من جهة اليسار 4 ومن جهة اليمين 4 فكونك في جهة اليمين أفضل من جهة اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان الإمام منتصف الصف، فلو كان يمين الصف هو الأفضل بإطلاق لكان ينبغي أن يكون الإمام في يسار الصف لأجل أن يكون الناس كلهم عن يمينه. يقول: ما هو الأحسن في مال اليتيم؟ الأحسن في مال اليتيم أن ينمى ويعتنى به، وأن يقوم الإنسان الوالي لليتيم بما يصلح ماله، فينمي ماله لئلا تأكله الصدقة، والذي يتولى مال اليتيم ينبغي أن يكون أمينا حريصا على مصلحته. يقول: ما هي الفواحش الباطنة؟ الفواحش الباطنة هي الأشياء التي يعملها الإنسان دون أن يطلع عليه الغير، كأن يزني دون أن يعلم به، أو ينظر إلى امرأة لا تحل له دون أن يعلم بها أحد، أو يعمل شيئا من المنكرات خفية، أو ينوي الإفساد في أعراض الناس ونحو ذلك، فكل هذا من الفواحش الباطنة. ومعنى باطنة أنها لا يعلم بها ولا تظهر. يقول: يوجد في حينا إمام يقنط بعد صلاة العصر جهرا، أو في صلاة العصر جهرا، فما حكم عمله؟ يقول: صحيح، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن الإنسان يقنط في جميع الصلوات 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والقنوت ليس خاصا في الصلاة الجهرية، وإنما يقنط في كل الصلوات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شهرا يقنط على حي من أحياء العرب في الصلوات كلها. هذا يقول: إني أحبك في الله وأرجو منك ومن السامعين أن تدعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله ودفني في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل من نصيحة لأصحاب الهواتف الجوالة في الحرم؟ أول ما أقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتحبين فيه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين حسن العمل وحسن الخاتمة والثبات على الطاعة، كما نسأل جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها للطاعة ويذل فيها للمعصية، ونسأله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يقمع أهل الشرك والغي والفساد والعناد، وأن يرينا في الصرب وأعوانهم عجائب قدرته، وأن ينزل عليهم بأسه وسخطه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم للاستقامة على دينه، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم. ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه من صالح الأعمال والأقوال والنيات. وأما ما ذكرت من ما يتعلق بالهواتف الجوالة، فمع الأسف الشديد أنها انتشرت بطريقة يتساهل فيها الناس عند دخولهم المساجد والحرم. والذي ينبغي للإنسان الذي عنده جوال إذا أراد أن يدخل الحرم أو يدخل المسجد أن يغلقه، لأنه دخل ليشتغل بعبادة ولا ينبغي أن يشغل بغيرها، ومشاغله ومصالحه يكون الاشتغال بها إذا خرج من بيت الله، إلا إذا كان عنده شيء ضروري عليه فوات ونحو ذلك، فعليه أن يخفض صوته، وأن يختار من الأصوات ما لا يؤذي، وأن يكون خافتا، وأن لا يكون من النوع الذي يشبه موسيقى. فبعض أصوات الجوال يكون فيه موسيقى فاضحة، وهذا أمر لا يجوز في كل حال، فإذا كان في بيت من بيوت الله فهو أشد حرمة. فينبغي للمسلم أن يتقي الله، وأن يستعمل نعمه في طاعته، فوجود هذا الجوال من النعم، لكن ينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة فنستعملها في طاعة الله، ولا تكون مشوشة علينا ولا مؤذية لنا ولا معطلة لنا عن شيء من عبادتنا لربنا. نقول: ما حكم قصر الصلاة بالنسبة لمن تمشى إلى بحر جدة؟ نقول: الإنسان إذا كان سافر مسافة 80 كيلو فإنه لا بأس أن يقصر، أو السنة في حقه القصر، سواء كان ذهب يتمشى أو لتجارة أو لطلب علم أو نحو ذلك. المهم أن يكون تكون هذه المسافة مسافة قصر، يعني 80 كيلو فأكثر. وأما إذا كان إلى جدة أو أدنى جدة فجدة أقل من 80 كيلو، جدة الآن حوالي 50 كيلو أو 60، لكن لو ذهب إلى شمال جدة ونحوها أو قصد هنا أماكن أخرى مثل ذلك فإن له أن يقصر الصلاة. وعلى كل حال ينبغي الإنسان الذي يغشى تلك الأماكن أن يتأدب بأدب الإسلام، وأن يبتعد عن مواطن الشبه والأماكن التي يوجد فيها الناس الذين لا يتزوجون.